الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيقول الله تعالى: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. ويقول: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. من هذا المنطلق، فقد جعل الله سبحانه سير الأزمان واختلاف الليل والنهار وتعاقب الأجيال عظة وعبرة على مر العصور، فبأهل الفضل والصلاح ترفع الهمم وتسمو النفوس، وبأخبار أهل الشر يرتدع من يسلك تلك الطريق. وفي تراجم العلماء وأخبار المدارس والكتب والجد والاجتهاد ما يذكي في الناس مكامن النشاط ويبعث في قلوبهم حوافز السباق. ومن تلك العظات والعبر الحقبة الوادعية، أرض دماج في صعدة اليمن في أحلك الظروف السياسية والاضطرابات والصراعات، وفي مواجهة عواصف الباطل من جميع الاتجاهات تظهر لنا تلك الشعلة الناصعة البياض، وذلك النجم المتلألئ في الآفاق، وتلك الدار التي تسر الناظرين، وتلك الوديان الجميلة، وتلك وقد أعشبت بالعلم واغدودن عشبها واكتست بحلية الآداب والأخلاق، فترى في تلك الحقبة قطعة أثرية وتراثا سلفيا لا يكاد القارئ يصدق ولا يمل من قراءة تلك الصفحات، فكيف لو رآها وعاشرها؟ فليس الخبر كالمعاينة، وليس الغائب كالشاهد. دار إذا ما رمتها لتزورها فخطاك صوب رحابها توفيق، أصلها ثابت وفرعها في السماء، ولقد والله آتت أكلها كل حين بإذن ربها، فعرفها الغريب والقريب والحبيب والصديق والعدو والحقود. ولو عكفت للحديث عنها الليل والنهار لما أديت ولا أوفيت حقها ولا حق عالمها وعالمها وعالمها وإمامها وبانيها الإمام الوادعي رحمه الله، من أودع الله في فؤاده الغيرة على الدين والحرص على المسلمين، فجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه نحسبه كذلك والله حسيبه. فقد مات قرير العين بعد أن رأى داره عامرة وكتبه سائرة وطلابه ملأوا المعمورة وفتاواه وكلامه سارت بالركبان. وهأنذا أشارك بما رأت عيني وسمعت أذني في مدة بقائي بين يدي ذلك العالم الشامخ والجبل الراسخ، وفي دار العلوم الشرعية في دماج أرض السنة وحاضنة التجديد لمنهج السلف، فعليها سلام الله وعلى بانيها وعلى كل من حل فيها عالما ومتعلما. فيا أهل دار العلم بالله خبروا عن الشيخ والطلاب أرضا ومرتعا، لقد كان فيها العلم والنور والهدى وكل جميل قد حوى الفن أجمعا. رحم الله بانيها وساكنها وحفظ السنة وأهلها من شر الأشرار وكيد الفجار، والحمد لله أولا وآخرا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن على هديهم جرى. هذه المقدمة. الإمام الوادعي والشيخ العلامة المحدث الفهامة بقية السلف هبة الله لأهل اليمن، أقام الله به التوحيد وقمع به الشرك، بعد انتشار الجهل وتعظيم القبور والسحرة والبدع والمنكرات، فعاد من بلاد الحرمين مكرها لأمر أراده الله، وصل إلى بلاده داعيا إلى الله وعقيدة السلف الصالح، وصدع بالحق، وأسس داره المتواضعة، وليس معه أحد يخطب بثلاثة أو أربعة في مسجد لا يسع المئة، فذاع صيته وانتشر خبره، حربه أعداء السنة، وصارع أهل الباطل صراعا شديدا، مما ساعد على انتشار دعوته. وكان يتمثل كثيرا بقول القائل: وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسود، لولا اشتعال النار في جزل الغضاء ما كان يعرف طيب نشر العود. فوفد إليه الطلاب وتهيأت له الأسباب، امتلأت الدار بأعداد هائلة من جميع الأجناس من العرب والعجم، ورحل إليه ما يعجز عن ترجمته القلم، وأقبل أهل اليمن خاصة من كل حدب وصوب وسهل وجبل، وحملوا عنه العلم والدعوة، فلم يبق بيت مدر ولا وبر إلا سمع بالوادعي ودعوته، والتفت حوله الشمال والجنوب والجبال والتهائم، وفقه وعلم وجرح وعدل وأحيا من السنن ما كان اندثر، فزخرت أرض اليمن بالعلم وحملته، حتى سمعت به الدنيا وضجت وسائل الإعلام، فقد كان العالم الرباني والإمام الألمعي بتواضع فطري وخلق سحري سهل الجانب دمث الأخلاق، مع صلابة في الحق وعزة في النفس، زاهد عابد ورع يكره أبواب السلاطين، ويعظم طلبة العلم المساكين لا تمل دروسه ولا يهان جليسه، نشيط في دعوته، كريم في سجيته، متوكل على الله واثق به، فأقبلت عليه القلوب، وسهل الله إليه الدروب، يعني في الوصول إليه، وجاهد بلسانه وقلمه، فأسكت الله به كل زنديق مارق ومبتدع فاسق، لم يخف في الله لومة لائم، ولم يبال بتهديداتهم، وأسمع الله كلامه، فكان لا يتكلم بكلمة في شخص إلا أسقطه الله، وميز الدعوة السلفية من كل دعوة منحرفة، ففضح الفرق بأشكالها وألوانها من صوفية وشيعة وخوارج ومعتزلة وأشاعرة وماتريدية وحزبية وسرورية، فأصبحت دعوة أهل السنة في اليمن كالخيل المحجلة والغراب الأعصم، يعرفها الصغير والكبير والذكر والأنثى والغبي والحاذق. وكان يقول متعجبا من سرعة الدعوة في الانتشار: ليس ذلك بحولنا ولا بقوتنا ولا بفصاحتنا وبلاغتنا ولا بأموالنا وجاهنا، ولكن أمر أراده الله، والله ما نزلنا واديا ولا صعدنا جبلا إلا سبقتنا الدعوة إليه، لم تدعمه جهة مختصة ولا دولة قائمة، بل تعاون المحبون له من أهل الخير مع عزة وأنفة، حتى قال فيه علامة العصر ابن باز رحمه الله تعالى متعجبا: يكفل الآلاف ويؤلف في ذم المسألة. وكان كلما ذكر الدعوة وطلبة العلم يدعو بالتيسير والفرج، والله لقد طابت بوجوبه معلما وداعيا الحياة، ولذ العيش مع قلته، لا يشعر بذلك إلا من جالسه وجالسه. لقد وهب الله لليمن مجددا في حقبة ذهبية من العلم والتعليم، فرحم الله شامة اليمن وغرة الزمن، وجمعنا به في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ذاك الإمام المهتدي والهادي المقبل الداعي بأجمل وادي، في أرض قحطان تناثر طيبه واشتمه من رائح أو غادي، قد كان أمة يحدو بها بالخير منهجها عظيم النادي. طبعا هذه ترجمة مختصرة للشيخ رحمة الله عليه، وإلا فله تراجم منها ما كتبه بنفسه قبل موته، ومنها ما كتبه أو كتبها طلابه. تربويات الوادعي: أولا، منهج التدريس. سلك شيخنا رحمه الله تعالى مسلك المتقدمين في العلم والتعليم، فلم يفتح مسجده وداره بمرسوم من الدولة، ولم يربطه بوزارة التعليم لما فيه من الغش والغبش، وجعل ذلك لوجه الله تعالى، فمن يريد طلب العلم رحل إليه بدون أي شروط نظامية، وإنما شرطه الوحيد لمن التحق بالدار أن يكون سلفيا على الكتاب والسنة وفهم السلف، أو طالبا لذلك. غير موعود بشهادة أو درجة وظيفية أو غيرها من المصالح الدنيوية، وإنما يأتي الطالب بنفسه وفراشه وكتبه، ثم يستمر والنفقة على أناس ينفقون ما تسر لهم على طلبة العلم، وإذا حصل العجز صبر. ولهذا أقبل عليه أمة من طلاب العلم من جميع أنحاء العالم، معظمهم بدون إقامات ولا جوازات، وإذا طلبتهم الدولة شفع لهم بأنهم طلبة علم، وهو ضمين عليهم على ذلك. فإن أصروا لأخذهم وخاف عليهم من أذى أوطانهم أمرهم بالخروج في شعاب صعدة والجوف ومأرب حتى تذهب تلك الحملات ثم يرجعون، ولقد نفع الله بخروجهم في تلك الشعاب والقبائل نفعا عظيما. وعن هذا حسب ما كانت الأوضاع، ومن ارتكاب أخف الضررين دروسهم ومحفوظاتهم الاهتمام بالقرآن حفظا وتجويدا وإتقانا وتفسيرا، وكذلك السنة يحفظون في الصحيحين والبلوغ والرياض والمسند والسنن والعمدة، وفي اللغة يحفظون الألفية ونظم الملحة والعمريطي ومتن الآية الرومية والمتممة والقطر ولامية الأفعال، وفي المصطلح البيقونية والألفيتين والنزهة والنخبة والتدريب والتقييد والموقظة، وفي الفقه البلوغ وشرحه البلوغ وشرحه والعمدة والدراري والنيل وغيرها، وفي القراءة كتب السنن وفي الصحيح والصحيحين تفسير ابن كثير، وهكذا كتب العلل والتراجم. أما العقيدة فكتب الشيخ الإسلام بن تيمية والشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي واللمعة للمقدسي والطحاوية وكتب ابن القيم وغيرها من كتب السنة والرد على المبتدعة الحاضرة والغابرة، يعني وما شاكلها وما قاربها من الكتب المناسبة. صلاة الطعام، ونحن ما سنشرحه كثيرا لأن الكلام مشروح لا يحتاج إلى زيادة في الشرح. كانت حلقات الطعام جزءا من حلقات العلم التي لا تضيع عندها الأوقات ولا تذهب فيها الألسن بالهفوات، فإذا رأيت طعامهم فيه السكينة والوقار، أدب وعلم وافر لم يلههم عنه اختصار، اختصار يعني من اختصار الطعام، ففي حلقاتهم السكينة وفي أيديهم الكتب الثمينة، ذاك يحفظ حديثا وآخر متنا وآخر يقرأ مسألة شماله تغنم ويمينه تطعم، فمه يبتلع وأذنه تستمع وعينه تنتفع، وتسمع أنت تمر بحلقاتهم دويا كدوي النحل من القراءة والمراجعة، ولذا فهم ينتظرون طعامهم بدون ضجر أو ملل، فلا تسمع صارخا ولا ترى عابثا، وإذا وضع الطعام ارتفعت الأصوات بالبسملة وقدمت الميامن، فلا والله لا تجد من يأكل بالشمال ولا من يترك التسمية بحال، ولا تجد حبة أرز في الأرض ساقطة ولا شيئا من لقماتهم متناثرة، يحرصون على ذلك عملا بالعلم وأدبا، لا تجد فوق رؤوسه مؤدبا بصوته ولا مربيا بصوته، بل عرفوا آداب طعامهم فالتزموها، فتجد في ذلك الطعام وهو عبارة عن صحفة من الأرز الناشف لا تجاوز المدة يأكله العشرة، وفيه من البركة ما لا يجده آكل لحم على فحم ولا جامع ألوان على خوان ولا طابخ أصناف على إسراف، فكيف يكون طعام قد اجتمعت عليه الميامن وتلي عليه من الذكر والعلوم والمتون ما زاده لذة وطعما، ثم ينتهي الطاعمون من طعامهم المبارك حامدين لائقين. إذا مر الغريب يظن شيخا يحدث والبقية يكتبون، ومر الطعام يظن درسا ومن علم الشريعة ينهلون. الطباخ والطباخون، هذه صلاة الطعام طبعا مش حلقات العلم. الذي يقوم بالطباخ طلاب علم يخدم بعضهم بعضا، كل يوم مجموعة يتناوبون. وأما إمام الطباخين فإمام المصلين آنذاك هو الشيخ أحمد الغباني الأصابي، هذا الموجود في أصاب له مركز. وسأحكي يوم طباختي معه، وكان يوما في علم مشهودا، فقد طلب مني الشيخ أحمد وهو يحرك الطعام في القدر أن أفتح المصحف من بداية البقرة وهو يقرأ، وأنا أتابع معه، فجعل يقرأ من بعد صلاة الفجر حتى أكمل البقرة وآل عمران والنساء سردا حتى جاء وقت تقديم الطعام، وقد انتهى من طباخة الصبوح مع الغداء، فما أدري أتعجب من حفظه أم من قراءته أم من جودة طباخته أم من سرعة تجهيزه. ثم لا تسأل عن بركة الطعام مع قلة وكثرة عدد الطلاب، وهنا أقول ما ظنكم بطعام قرئت عليه البقرة وما يليها وهي التي أخذها بركة؟ فالطعام مصحوب بالذكر والقرآن، فينزل عافية للأبدان وطاردا للشياطين، ولو تأثير عجيب في حياة طلبة العلم، فالطباخ إمام المسجد المتقن والمصلي الصائم والمساعدون له طلبة علم، فأكرم وأنعم، لا يجدون فرصة لمراجعة أو حفظ إلا فعلها، بل تجد الغاسل والمرتب والمقدم للطعام كلهم يقرؤون ويحفظون ويتدارسون الفوائد. فما أدري ذلك اليوم هل أنا في مطبخ أم في مدرسة علم وتعليم، وهل هي قدور طعام أم دفاتر وأقلام؟ لقد أحببت الطباخة آنذاك لأنها كانت وقت مراجعة ومزاملة وفوائد وتعرف على خير كثير، طباختهم يوم من العلم زاخر، وبين قدور الأكل درس ودارس، وعند رئيس القوم ورد يسوقه، فأنعم بهم في دارهم ودارسي، فأنعم بهم في دارهم والمدارس. عند دورات المياه، لما كانت قليلة وعدد الطلاب كثير يحصل زحام شديد غالب الأوقات، والسكن الداخلي ليس له غير حمامات المسجد، فلا والله ما رأت عيني ازدحاما على دورات المياه والكلف لا تشعر بتعبه ولا بضجره، كذلك الازدحام. فقد كان من عادة الطلاب أخذ كتبهم بأيديهم في كل وقت للحفظ والمراجعة، فكان أحدهم في سلسلة الانتظار يحفظ ويقرأ ويراجع مع الذي بجواره، وربما مع زميله، يتفقان على الذهاب سويا ويشرعان في المراجعة حتى يصل الدور، وربما قرأ أخوه في الحمام يسمع حرصا على الوقت. وقد كنت أتحرج من ذكر هذا، لكن لما قرأت عن بعض المحدثين أنه كان يأمر ولده أن يقرأ عليه في الكليف ويسمع ذكرتها لتعلم ما بلغ به طلبة العلم حقا في دار الحديث الوادعية. ولقد كنت أنظر إليهم فلا أجد من يرفع بصره، فكل شخص مشغول بكتابه أو دفتره أو مراجعته، وربما البعض يذكر الله إذا لم يكن من طلبة العلم لكثرة ما يسمع ويرى من الانشغال بالعلم والذكر. فعجب وأي عجب من الاجتهاد المنقطع النظير، والذي لا نجده إلا في كتاب أو تحت تراب. فهل رأيت زحاما تحفظ فيه المتون الشرعية ويتذاكر فيه المسائل الفقهية وتراجع فيه الفوائد المكتوبة والحكم المطلوبة؟ قل ما شئت أني قد بالغت، كلا والله إن هذا ما رأت عيني وسمعت أذني، لا يتركون من السويعة لحظة، فهم الرجال ووقتهم لا يهدر. مسجد دار الوادعي. كان في البداية صغيرا ليس فيه سوى أفراد، ولم آته إلا وهو في الدور الثالث فوق المكتبة، وكان مفروشا ببساط متواضع ومبنيا ببناء غير مبالغ فيه، ليس له محراب، وله منبر بثلاث درج من خشب متواضع في جهة القبلة، وفي المسجد يصلي الناس بالنعال ليلا ونهارا على الفرش بدون خطوط لتسوية الصفوف، وفي المسجد يدرسون وينامون بسبب ضيق السكن. ولقد والله رأيت فيه العجب وما يستحق أن يكتب. فالمسجد لا يغلق بابه في ليل أو نهار، ولا يخلو من قائم وعابد وراكع وساجد وقارئ وحافظ، وهو المسجد الوحيد آنذاك الذي يصلى فيه بالنعال عملا بالسنة. فإذا مررت من خارج المسجد سمعت مدوية بأصوات الحفاظ والقراء للمتون، وإذا دخلت المسجد رأيت في زواياه الحلق والدروس، بل لا ينطفئ في الليل مصباحه ولا يخلو منه سكانه، لم أرى المسجد خاليا أبدا، ففي الليل يقوم هذا وينام هذا، ولا ينزعج نائم من قائم أو قارئ، قد اعتادوا ذلك بدون مشقة ولا إحراج، ولو رأيت البسط وقد تقورت من كثرة دوران القراء والحفاظ عليها تنشيطا لأنفسهم وهجرا لوسنهم. وأما الثلث الأخير وقبيل الفجر فلا تكاد تجد مكانا في الصفوف الأول، وفي المسجد تقام دروس الإمام الوادعية القيمة، فما أجملها من لحظات ونفحات روحانية. دار إذا دخل الزوار مسجدها كأنهم في زمان الصحب عن كثب. المكتبة، مكتبة الدار لا يغلق بابها إلا وقت الصلاة وفي الدرس العام، ولا تجد في رفها كتابا جديدا ولا في كتبها ورقا لامعة، ولا تجد العنكبوت فيها وقتا لبيت تنسجه، لا يفتر قراؤها ولا يخلو سكانها، فهي أيضا ينام فيها مجموعة لضيق السكن، لكنه نوم طلاب علم حقا لا يتجاوز الساعتين والثلاث في ليل ونهار. وليتك رأيت يوما مصابيحها المسرجة التي لم ترها عيني قد انطفأت بليل، ولا تعطلت من الباحثين والقارئين والدارسين. لا أبالغ إن قلت ليس فيها كتاب لم يقرأ وتفركه بنان الطلاب، بل تمزقت أغلفتها من كثرة القراءة، ولا تجد تلك الشروط والقيود التي في المكاتب أو النظافة الزائدة التي تحرج القارئ عن أخذ راحته في البحث والمطالعة. ولقد كانت تقام فيها دروس كثيرة حتى قبيل الفجر وفي الشروق وفي الضحى دوام مستمر ومطالعات جارية، ولم أجد بعدها مكتبة بذلك الإقبال والاستفادة مما فيها، فلله الحمد والمنة. قوم إذا قرأوا في الكتب خلتهم عليهم الطير من حب ومن شغف. الدروس، لم أعرف مكانا تلقى فيه الدروس وتقام فيه نصف الليل وثلثه الأخير إلا في دار الوادعي السلفية وعصره الذهبي. لقد كانت دروس الدار على مدار الساعات، فالعامة للشيخ رحمه الله بعد الظهر وبعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء، وأما الخاصة فلا أستحضر عدها، فلطلبة العلم دروس خاصة وحصص مستمرة لا يقطعها إلا حاجة الإنسان التي لا بد منها، فليست بدوام مؤقت كالجامعات والمعاهد، فمن طلوع الفجر تستمر إلى صلاة الظهر، ومنه إلى العصر، ومنه إلى المغرب، ثم بعد العشاء إلى ما شاء الله. لهم في كل حين درس علم، وهم في العلم دوما ينهلون، فخذ ما شئت ودع ما شئت، مدرسون لوجه الله وطلاب كذلك، هم الجميع دفع الجهل وخدمة العلم والثواب، فلا يفترون ولا يسأمون وعلى ربهم يتوكلون. دروس مختلفة وقلوب مؤتلفة وتواضع جم واهتمام بالكيف والكم وتعاون من المعلم والمتعلم وحرص شديد على الإفادة والاستفادة. ومما يشد الانتباه ويسر الخاطر أن ترى أماكن تلك الدروس التي غاية من يحضرها رفع الجهل والخلاص ودافعهم إليها الصدق والإخلاص، فلم يكن لدروسهم أماكن مخصصة، بل مجموعة من الدروس في المسجد وأخرى في المكتبة وأخرى في القبو البدروم الذي تحت المكتبة، ومجموعة في الغرف الخاصة والعامة للطلاب حسب الحاجة، ومجموعة من ذلك تحت الأشجار وفي الوادي الذي يمر بجوار الدار. فليتك رأيت جمال تلك الحلق على وادي الرمل الممتد بين حدائق الأعناب والرمان، وتحت السدر والأثل والطلح في الصباح وبعد الظهر وبعد العصر، قد زادت الوادي جمالا وبهاء وحلت بسبب تلك العلوم البركات وكثرت الخيرات. يحكي الشعور بذلك أهل تلك الحدائق وكفى بهم خبيرا. بل لقد كانت الدروس تقام في السفر والدعوة والخروج للدعوة على متون السيارات بتنافس وتسابق قطع الفلا، فهم الرياح تعانق الأغصان، همم أزاحت ما يعكر جدهم، ومن العلوم تشكلت ألوانا. والله لقد كانت لتلك الدروس في تلك الأماكن كلها لذة لا يشعر بها من يدرسون على البسط الناعمة والكراسي القائمة، افترشوا التراب والرمل وسفتهم الرياح، ولكنهم يشعرون بلذة طرب الطلب وسعادة القلب، فلا يضيق بكثرتهم المكان ولا يكدر صفهم تغير الزمان، فهم كما قيل رحب الفلاة مع الأعداء ضيقة، سم الخياط مع الأحباب ميدان، يسعهم الوادي ويسمعهم المنادي ويسوقهم الحادي. الطرقات، غالبا ما ترى الطريق للعابر، وأحيانا لمن يبيع ويشتري، وأحيانا لمن يهدي ويفتري ويؤذي السالك. أما عن طرق دماج فحدث عن العلم ولا حرج، فطرق البيوت والمرافق التي توصل إلى الدار الواسع منها ترى على جنباتها الدروس قائمة مع غض الأبصار وعدم الانشغال، ذلك أن المار غالبا طالب علم بيده كتابه يقرأ فيه أو مصحف يراجع فيه أو فائدة يكررها أو ألفية يحفظها، ربما يشغل بالعلم عن إلقاء السلام. ولقد رأيت تلك الطرق قطعة من الدوران داخل المسجد للمراجعة والحفظ، وقطعة من ذلك الوادي الأفيح الذي ملأه الطلبة بالدراسة والمراجعات، وإنك لا تتخيل وتلك البقاع مكتظة بالعمار والجد والاجتهاد، خلية النحل التي تجني الرحيق في أيام ازدهار الديان ونعمة الأوطان. لقد تذكرت ما نقل عن بعض العلماء أنه مشى وهو يراجع أوراقه فأخذتها الريح فاختلطت عليه، وكذا من كان يقرأ وهو يمشي فسقط في حفرة، كل ذلك بسبب انهماكهم في لذة العلم التي ألهتهم عن جادة الطريق. في تلكم الطرقات تسمع قارئا ومرتلا وتحية وسلاما وبشاشة تعلو الوجوه محبة وتذاكرا للعلم زاد تماما. أما عن إفشاء السلام، فالبلد الوحيد الذي لو صعدت على مرتفع منه وأصغيت بسمعك لم تسمع إلا السلام، تتقاذفه الأفواه ويتبادله الساعي والماشي والقائم والقاعد بأصوات مسموعة، لا يمكن أن يمر شخص غير مسلم على من لقيه ولو كان في درس أو على رس. ولا والله ما سمعت تحية غير السلام في صباح ولا مساء، وما أجمل تلك العبارات تتصاعد من الصغير والكبير على من عرف ومن لم يعرف، بل حتى الصبيان يفعلون ما يفعله الكبار في كل ما يستحسن ويقتدى به، ويزيدني شوقا لحسن لقائهم فهم الجليس لمن أراد نداما. البقالة. لم يكن قرب الدار سوى أربع بقالات صغار جدا، واحدة قريبة من باب المسجد جهة الشرق، والثانية بعيدة قليلا جهة الحدب، واثنتان في المزرعة حيث يسكن معظم أصحاب العوائل، وبوفية واحدة صغيرة جدا للخبز والشاي وبعض المأكولات كالفول والبيض. وإياك أن تفهم أن تلك المحلات متطورة كمحلات اليوم، بل في غاية التبذل، فأحيانا لا تكاد تجد الشاي أو الزنجبيل، وأحيانا تغلق ليس فيها شيء، ولم تكن تفتح إلا من الصباح إلى الساعة التاسعة والرابعة مساء في الغالب. فكان قلة وجود المحلات التجارية وقلة ما فيها مما يعين طلبة العلم على عدم الانشغال بها مع بعد مدينة صعدة وعورة الطريق وقلة المراكب إليها. وأذكر ذات مرة جاءني ضيف متأخرا بعد الساعة العاشرة، فلم أجد البقالة مفتوحة لحبة بيض أو علبة فول، فأكرمناه بخبز وشاي. وهكذا كانت الحياة سهلة وفيها قناعة تامة من الجميع، مما سهل المواصلة والاستمرار في طلب العلم بدون ملل. النزول لمدينة صعدة. مما ساعد في الجد والاجتهاد صعوبة الوصول إلى أرض دماج بسبب الخط الرملي البعيد من صعدة، وندرة وجود السيارات ورجوعها وعدم وجود سيارات الأجرة، فمن رام الذهاب لحاجة فيذهب إلى الحدب. الحدب طبعا المكان المتسع، ومعه جعبة العلوم يقرأ ويحفظ وينتظر إن وجدت سيارة ركب، وإلا رجع ولم يذهب عليه الوقت شدة في انتظار السيارات. ما نحن يخرج وقت الدرس يستقيم في الطريق الإزفلت، لا تكاد ترى ساعة انتظار في غير العلم والتعليم. بل أذكر مرات ونحن ننتظر السيارات يعقد لنا بعض الإخوة درسا أو أكثر، وإذا وجد المركب فلا تسمع علامة السيارة إلا القراءة والمدارسة والمراجعة، حتى كان ذلك يبعث استغراب العامة وأصحاب المراكب، فلا تجد كثرة الكلام والاستفسارات إلا لما لا بد منه. لقد والله أحيا طلاب العلم آنذاك مذاكرة العلم والاستفادة من الوقت، بل حتى في الطريق إلى السوق يمشي أحدهم وهو في علم وخير، ولا يمكن قضاء ساعات الانتظار في الذهاب والإياب بغير فائدة. ولقد رأيت البعض مع منحنيات الطرق يكاد يسقط لأنه ممسك بيد والأخرى مشغولة بمتن يقرأ فيه، وتشهد لذلك تلك الطرق بجبالها ووديانها، فهو عصرها الذهبي الذي عاشرت فيه أكرم أنيس وخير جليس، وهم حملة الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. لو أنطق الله الحديد تحدثت تلك المراكب بالعلوم جهارا من شيخ علم بالدليل مجاهد، يسقيك غيثا نافعا مدرارا. الجوالات والهواتف. نزيد هذا، لا تجد آنذاك إلا جوالان الطلبة حول دروسهم ومحفوظاتهم، ولا تسمع إلا هواتف العلم والتعليم. لم توجد في تلك الحقبة هناك الجوالات المتنقلة ولا الهواتف الثابتة أبدا، وإنما كان من يريد الاتصال بأهل يتواعد معهم في الشهر إلى الشهرين ربما إلى السنة، فينزل إلى صعدة وفيها كابينة اتصالات ينتظرونها من شدة الزحام، وهم على نفس النمط الذي اعتادوه من اغتنام الزحام في الحفظ والمراجعة والمذاكرة وترك الكلام مع الأنام إلا برد السلام أو أطايب الكلام من النصح والتوجيه والإفادة والتنبيه. ولقد ساعد انعدام الجوالات والهواتف على الإقبال الشديد على الطلب وترك اللهو واللعب، ولذلك أفلحوا ونجحوا. وأما اليوم فلا تكاد تجد جليسا للطلبة والعلماء أضر من الجوال إلا من رحم الله تعالى. فيا لله العجب، دار واسعة وأمة بداخلها ولا تجد حتى الهاتف الثابت، إلا أنه وجد في الأيام الأخيرة من بقائه هناك هاتف واحد على بطارية وتغطية ضعيفة يحصل الحجز للاتصالات ولا يجلس إلا من يتصل بسرعة، والبقية يطوفون في المسجد بالعلم والحفظ حتى ينادى باسم المتصل ويبقى الطلبة في الخير مستمرين وعلى العلم مقبلين. هذا كان في آخر أيام الدار، يعني جاءوا بهاتف نقال، والسبب في مجيئه حرصا على الوقت لأنهم كانوا يرون الذهاب إلى صعدة يضيع الطلاب وفي يعني خسارة في الأموال، ف يعني تعاونوا على إيجاد تلفون ثابت على بطارية قديم وعلى تغطية قديمة جدا، وكان أحيانا ما يشتغل معظم الوقت لا يشتغل، وكان في باب المسجد، يعني باب المسجد غرفة صغيرة وما ينتظرون، يعني بقام في المسجد في واحد يدعوهم، إذا في اتصال واحد دخل أين فلان، قالوا موجود، قال ادخل معك اتصال أو الدور عندك وهكذا. وهذا ما ساعد على الجد والاجتهاد في طلب العلم. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك.